آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. باب الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. والبردان هما الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. هذه الأحاديث التي تبين فضل صلاتي الفجر والعصر، وليس معنى ذلك أن يقتصر على هاتين الصلاتين، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن لها مزيد فضل من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخص الوسطى، وفي أشهر أقوال أهل العلم إنها العصر، وقيل غير ذلك. فعندما تكون من أهل الصلاة خاصة لصلاتي الفجر والعصر، أسأل الله أن يعيننا جميعا على القيام بهما حق قيام، علينا أن نتنبه لهذه الصلاة، علينا أن نحسنها، علينا أن نصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صلاته عليه الصلاة والسلام موفورة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، كيف كان ركوعه وكيف كان سجوده وكيف كان قيامه وماذا يقرأ وماذا يقول، كل هذا. ولكن هو كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يعني لا يمكن أن تتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجتهد وتسأل وتقرأ وتتحرى حتى تكون صلاتك كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا في هذا الباب، هذا والله باب عظيم، ما أحوجنا جميعا إليه. كلما قرأت في كتب فيها ذكر الصلاة وأركانها وواجباتها وقبل ذلك شروطها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها، تجد أنك قد فاتك كثير، لأن الواحد منا ربما تعلم صلاته وهو صغير ونشأ على ذلك، وخلاص يظن أنها هذه هي الصلاة، فربما كان عنده الخطأ في هذه الصلاة من صغره، فهذا يظلم نفسه. فما أحوجنا أن نكون من أهل النصح أول ما نكون لأنفسنا، ونراجع هذه الصلاة، نراجعها في كتب أهل العلم الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. ما أحوجنا إلى شراء هذه الكتب، وأن تكون نصب أعيننا دائما وفي متناول اليد، لأن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات، فكيف بنا إذا كانت صلاتنا صلاة غير صحيحة؟ هذه مشكلة والله عظيمة. ولا ينفع الندم حين تقدم على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من لا يحسن صلاته قال لو مات هذا على ما هو عليه، يعني هذا الفعل، لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر فيه مجاملة. فينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا الباب اهتماما عظيما. كثير من الناس يظن المسألة ركوع وسجود وكذا، هي طيبة لكن لا بد أن تتقنها. الرجل المسيء في صلاته، والحديث في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وفي الرابعة قال له والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فما أحوجا، كثير منا قد يكون يفوته شيء، والذي يفوته شيء عليه أن يتداركه حتى تكون صلاته تامة كاملة طيبة مباركة. في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما إن الرجل ليصلي ما يقبل له من صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها، عد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في سندها مقال أنها ترمى في وجهه صلاته كثوب خلق قديم، تقول له ضيعتني ضيعك الله، تدعو عليه. فما أحوجنا، نحن الحمد لله نأتي ونصلي مع الناس، فلنحسن صلاتنا. كثير من الناس قد لا يحفظ التشهد كاملا، يقدم ويؤخر ويأتي بكذا ويستحيي أن يسأل حتى يموت. فإذا مات جاءه الندم، فآتي إلى شخص يعني أقول إنه إن شاء الله يحسن هذا، وأقول له تعال استمع لي في هذا الشيء في التشهد، أريد أن أقرأ عليك فاتحة الكتاب، ركن من أركان الصلاة. كثير من الناس يخطئ فيها، في ألفاظها، وبعض الألفاظ وبعض اللحن يكون مبطلا للصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتدارك قبل أن تلتف الساق بالساق، ولا ينفع الندم. فما أحوجنا إلى ذلك جميعا، متحدث وسامع، وكذلك مبلغ عندما يعود. كثير في بيوتنا من أطفالنا، من الزوجات، أولاد وبنين وبنات، لا يحسنون الصلاة، ينقرونها نقرا، تجده كأنه سارح في هذه الدنيا، إما في ألعابه وإما ويركع ويسجد فقط. وعلى الأب أن يحافظ على هذه الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، هل حفظ الأمانة أم ضيعها؟ والذي يضيع الأمانة هذا يكون عليه وبال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالمواظبة على صلاتي الفجر والعصر وعلى بقية الفرائض، لكن لهما مزية تلتقي فيها الملائكة صعودا ونزولا، جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، هكذا يقولون لله تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله. في رواية أخرى عند الطبراني، وهي رواية صحيحة صححها الإمام الألباني، من صلى في جماعة وهذا خير وبركة، لكن من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني إياك أن تعتدي على شخص صلى الفجر، أو تظلمه، أو تحاول أن تخونه أو تخدعه، لأنه في ذمة الله وفي جوار الله تبارك وتعالى. تعرفون، يكون عند فلان من الناس له جاه وله كذا، يأتي عند واحد يأتيه ويقول له أنا عندك، كما يقول العامة أنا في وجهك، فلا يستطيع أحد أن يقربه لأنه في جوار ذلكم الرجل. فما بالك برجل في ذمة الله تبارك وتعالى. فإنه من يطلبه الله يكبه في وجهه على نار جهنم، هذا الذي يعتدي على من صلى الفجر. ولذا جاء أيضا من فضائل صلاة الفجر: كما في حديث عثمان في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. نسأل الله يتقبل منا هذه الصلاة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله حتى ولو بات على فراشه نائما. وهذا فضل من الله عظيم. فما أحوجنا، أعود وأكرر وأوصي نفسي أولا والله، أن نحسن صلاتنا وأن نحاول أن نتعاهدها، أن نقرأ. تمر علينا الأوقات ونقرأ الحمد لله في أجهزتنا كثيرا، فما أحوجنا أن تنزل مثلا كتابا لابن باز رحمه الله كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابا للإمام الألباني رحمه الله تبارك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليمتين، كأنك تراها كأنك تراها، وفيها من الأذكار وفيها ما شيء يعني تزيد به. وكلما أكثرت من الذكر في سجودك وفي ركوعك وفي قراءتك كلما زاد خشوعك بفضل من الله تبارك وتعالى. أما الذي يعتاد على شيء واحد هذا مجزئ الحمد لله، لكن أحيانا يأتيه الشيطان فيقول له ربما قلته ربما، لأنه اعتاد عليه. فما أحوجنا حتى السورة التي بعد الفاتحة وهي سنة إذا غيرتها زاد خشوعك في الصلاة حتى تعي ما قرأت بعد الفاتحة. بعضهم يقتصر على سورة واحدة، سورة طيبة مباركة وهي سنة ليست واجبة وليست ركنا، والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس يقرأ قل هو الله أحد، لا نتنقص هذه السورة فهي تعدل ثلث القرآن بركة. والرجل الذي كان يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، وكان لا يرى أن يركع حتى يقرأ بها سواء قبل الآيات التي يقرأ بها أو بعدها، فجاءوا إليه فقالوا له نريدك أن تصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما معي إلا الذي معي، ما عنده إلا هذا. مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الضحى ثم يختم بعد ذلك بقل هو الله أحد في كل ركعة، أو يأتي بقل هو الله أحد ثم يأتي بعدها بالضحى، سورتان واردتان في حديثين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يقرأها، فسألوه فقال لأني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره بذلك: إن حبك إياها أدخلك الجنة، لكن حاول أيضا أن تقرأ سورة وأخرى حتى يكثر خشوعك في صلاتك. فما أحوجنا إلى ذلك. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. باب الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. والبردان هما الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم وغيره. هذه الأحاديث التي تبين فضل صلاتي الفجر والعصر، وليس معنى ذلك أن يقتصر على هاتين الصلاتين، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن لها مزيد فضل من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخص الوسطى، وفي أشهر أقوال أهل العلم إنها العصر، وقيل غير ذلك. فعندما تكون من أهل الصلاة خاصة لصلاتي الفجر والعصر، أسأل الله أن يعيننا جميعا على القيام بهما حق قيام، علينا أن نتنبه لهذه الصلاة، علينا أن نحسنها، علينا أن نصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صلاته عليه الصلاة والسلام موفورة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، كيف كان ركوعه، وكيف كان سجوده، وكيف كان قيامه، وماذا يقرأ، وماذا يقول، كل هذا. ولكن هو كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يعني لا يمكن أن تتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجتهد وتسأل وتقرأ وتتحرى حتى تكون صلاتك كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا في هذا الباب، هذا والله باب عظيم، ما أحوجنا جميعا إليه. كلما قرأت في كتب فيها ذكر الصلاة وأركانها وواجباتها، وقبل ذلك شروطها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها، تجد أنك قد فاتك كثير، لأن الواحد منا ربما تعلم صلاته وهو صغير ونشأ على ذلك، وخلاص يظن أنها هذه هي الصلاة، فربما كان عنده الخطأ في هذه الصلاة من صغره، فهذا يظلم نفسه. فما أحوجنا أن نكون من أهل النصح أول ما نكون لأنفسنا، ونراجع هذه الصلاة، نراجعها في كتب أهل العلم الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. ما أحوجنا إلى شراء هذه الكتب، وأن تكون نصب أعيننا دائما وفي متناول اليد، لأن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات، فكيف بنا إذا كانت صلاتنا صلاة غير صحيحة؟ هذه مشكلة والله عظيمة. ولا ينفع الندم حين تقدم على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من لا يحسن صلاته قال: لو مات هذا على ما هو عليه، يعني هذا الفعل، لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر فيه مجاملة. فينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا الباب اهتماما عظيما. كثير من الناس يظن المسألة ركوع وسجود وكذا، هي طيبة لكن لا بد أن تتقنها. الرجل المسيء في صلاته، والحديث في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. وفي الرابعة قال له: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فما أحوجنا، كثير منا قد يكون يفوته شيء، والذي يفوته شيء عليه أن يتداركه حتى تكون صلاته تامة كاملة طيبة مباركة. في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إن الرجل ليصلي ما يقبل له من صلاته إلا 9، 8، 7، عد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في سندها مقال أنها ترمى في وجهه صلاته كثوب خلق قديم، تقول له: ضيعتني ضيعك الله، تدعو علي. فما أحوجنا، نحن الحمد لله نأتي ونصلي مع الناس، فلنحسن صلاتنا. كثير من الناس قد لا يحفظ التشهد كاملا، يقدم ويؤخر ويأتي بكذا وكذا ويستحيي أن يسأل حتى يموت. فإذا مات جاءه الندم، فآتي إلى شخص يعني أقول إنه إن شاء الله يحسن هذا، وأقول له تعال استمع لي في هذا الشيء في التشهد، أريد أن أقرأ عليك فاتحة الكتاب، ركن من أركان الصلاة، كثير من الناس يخطئ فيها في ألفاظها، وبعض الألفاظ وبعض اللحن يكون مبطلا للصلاة، نسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا أن نتدارك قبل أن تلتف الساق بالساق ولا ينفع الندم، فما أحوجنا إلى ذلك جميعا، متحدث وسامع وكذلك مبلغ عندما يعود. كثير في بيوتنا من أطفالنا من الزوجات أولاد وبنين وبنات لا يحسنون الصلاة، ينقرونها نقرا، تجده كأنه سارح في هذه الدنيا، إما في ألعابه وإما ويركع ويسجد فقط. وعلى الأب أن يحافظ على هذه الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجة: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، هل حفظ الأمانة أم ضيعها؟ والذي يضيع الأمانة هذا يكون عليه وبال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالمواظبة على صلاتي الفجر والعصر وعلى بقية الفرائض، لكن لهما مزية تلتقي فيها الملائكة صعودا ونزولا، جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، هكذا يقولون لله تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله. في رواية أخرى عند الطبراني، وهي رواية صحيحة صححها الإمام الألباني: من صلى في جماعة، وهذا خير وبركة، لكن من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني إياك أن تعتدي على شخص صلى الفجر، أو تظلمه، أو تحاول أن تخونه أو تخدعه، لأنه في ذمة الله وفي جوار الله تبارك وتعالى. تعرفون يكون عند فلان من الناس له جاه وله كذا، يأتي عند واحد يأتيه ويقول له: أنا عندك، كما يقول العامة: أنا في وجهك، فلا يستطيع أحد أن يقربه لأنه في جوار ذلكم الرجل. فما بالك برجل في ذمة الله تبارك وتعالى، فإنه من يطلبه الله يكبه في وجهه على نار جهنم، هذا الذي يعتدي على من صلى الفجر. ولذا جاء أيضا من فضائل صلاة الفجر كما في حديث عثمان في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، نسأل الله يتقبل منا هذه الصلاة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله حتى ولو بات على فراشه نائما، وهذا فضل من الله عظيم. فما أحوجنا، أعود وأكرر وأوصي نفسي أولا والله، أن نحسن صلاتنا وأن نحاول أن نتعاهدها، أن نقرأ. تمر علينا الأوقات ونقرأ الحمد لله في أجهزتنا كثيرا، فما أحوجنا أن تنزل مثلا كتابا لابن باز رحمه الله كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابا للإمام الألباني رحمه الله تبارك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليمتين، كأنك تراها كأنك تراها، وفيها من الأذكار وفيها ما شيء يعني تزيد به. وكلما أكثرت من الذكر في سجودك وفي ركوعك وفي قراءتك كلما زاد خشوعك بفضل من الله تبارك وتعالى. أما الذي يعتاد على شيء واحد هذا مجزئ الحمد لله، لكن أحيانا يأتيه الشيطان فيقول له ربما قلته ربما، لأنه اعتاد عليه. فما أحوجنا حتى السورة التي بعد الفاتحة وهي سنة إذا غيرتها زاد خشوعك في الصلاة، حتى تعي ما قرأت بعد الفاتحة. بعضهم يقتصر على صورة واحدة، صورة طيبة مباركة، وهي سنة ليست واجبة وليست ركنا. والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس يقرأ قل هو الله أحد، لا نتنقص هذه السورة، فهي تعدل ثلث القرآن بركة. والرجل الذي كان يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، وكان لا يرى أن يركع حتى يقرأ بها، سواء قبل الآيات التي يقرأ بها أو بعدها. فجاءوا إليه فقالوا له: نريدك أن تصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما معي إلا الذي معي، ما عنده إلا هذا. مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الضحى، ثم يختم بعد ذلك بقل هو الله أحد في كل ركعة، أو يأتي بقل هو الله أحد ثم يأتي بعدها بالضحى، سورتان واردتان في حديثين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما يقرأها؟ فسألوه فقال: لأني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره بذلك: إن حبك إياها أدخلك الجنة، لكن حاول أيضا أن تقرأ سورة وأخرى حتى يكثر خشوعك في صلاتك. فما أحوجنا إلى ذلك. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.